المصنف المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى بعد أن بحث المصنف رحمة الله تعالى عليه جواز وصحة وإمكان أن يطرأ العدم على هذا العالم، أراد أن يبحث عن الوقوع. الإمكان لا يلازم الوقوع، فهل العدم سيقع فعلا على هذا العالم أم أن الله تبارك وتعالى سيبقي هذا العالم؟ وهذه نقطة مهمة ترتبط بالمعاد، لأن الحديث عن المعاد والعود والرجوع إنما هو فرع عدم الإبقاء، وإلا لا معنى للحديث على المعاد والعود. العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للخواجه يقول عندنا مجموعة من الأدلة النقلية المسموعة التي تدل على وقوع العدم على العالم، أو أن العدم سيقع على العالم. وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة قرآنية وأدلة روائية. المصنف لم يتعرض للأدلة الروائية، ولكن نحن نتعرض لبعضها. أما الآيات، الآية الأولى قوله تعالى هو الأول والآخر، فإن معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى كان موجودا قبل كل شيء فهو الأول، وسيكون موجودا بعد كل شيء فهو الآخر، وثبوت وصف الآخر فرع ماذا؟ فرع انعدام العالم وبقائه بعد العالم لكي يكون هو الآخر. الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجه. نعم
أنا كفنا الجنة،
لا الجنة بعد إعدام هذا العالم يخلق الله تبارك وتعالى عالما آخر تكون فيه الجنة. هناك كلام هل الجنة الآن مخلوقة أو لا؟ إذا كانت الجنة الآن مخلوقة وعالم الآخرة هو نشأة أخرى ليس نشأة مادية، وتلك النشأة موجودة الآن، علاقتها بهذا العالم علاقة الباطن بالظاهر، فلابد أن نقول المقصود من هو الأول والآخر يعني بلحاظ عالمنا، وإلا ذلك العالم الباري بلحاظه هو الأول، ولكن سيبقى ذلك العالم ببقاء الله تبارك وتعالى، فليس الباري بلحاظه الآخر بمعنى الباقي بعد عدم. الذي يعنينا هو الحديث عن هذا العالم، هذا العالم سيكون الباري بلحاظه آخر، والجنة ليست من هذا العالم. الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه. الآية الثالثة كل من عليها فان. الآية الرابعة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هنالك أجل مسمى لوجود السماوات والأرض وما بينهما. هذا ما يرتبط بالآية.
الشيخ بالنسبة للآيات لأنه لم يقرأ هو الأول والآخر يعني لا تدل على العاد، وإنما الانتهاء ثم لا يكون الشيء.
البحث ليس في العاد شيخنا، البحث في أن العدم سيقع. سيأتي إن شاء الله ذكر أدلة المعاد. الآن نحن نقول المعاد فرع طرو العدم. ما الدليل على طرو العدم؟ كل شيء هالك إلا وجهه، هو الأول والآخر، كل من عليه فان. فقط أنا نريد أن نثبت أن العدم سيطرأ، أما العدم سيأتي إن شاء الله مسألة خاصة في إثبات أدلته. أما من الروايات لاحظوا لعل دلالة الروايات أكثر صراحة على أن العدم أو الفناء سيطرأ على العالم. الرواية الأولى ما في نهج البلاغة: وإن الله يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. دلالة الرواية صريحة: وإن الله يعود بعد فناء، وإن الله يعود بعد فناء الدنيا وحده. إيه الله يعود بعد فناء الدنيا وحده، لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائه. قبل الابتداء يوجد موجود؟
لا، يوجد موجود.
الله يعود كما كان
قبل
طبعًا. هذا العود منتزع من الفعل، التعبير بالعود منتزع من الفعل. في الواقع لما انعدم الخلق نحن انتزعنا من هذا الانعدام مفهوم عاد الله، أما هو تبارك وتعالى في ذاته لا يتصف بالعود. كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. إذن الرواية تقول الله يعود كما، إلا أن تقول لا، نظر الرواية الله يعود كما كان، أي لا يوجد زمان في عالم الوجود، لا يوجد حين في عالم الوجود، لا يوجد مكان. وهذا لا ينافي أن يكون مع الله تبارك وتعالى موجودات ولكن غير مكانية. الرواية إذن لا تشمل عالم العقول على تقدير وجوده، لأن هناك لا يوجد مكان لا يوجد زمان، والرواية تتحدث عن عود الله كما كان، أي مع عدم وجود الزمان ومع عدم وجود المكان. فتدل الرواية فقط على فناء عالم المادة، عالم المكان، عالم الزمان بقرينة الدين. كذلك يكون بعد فناء بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. يكفي لإثبات ذلك فناء عالم المكان وعالم الزمان، لا يحتاج أن نفني عالم العقول وعالم المثال، بل هناك لا زمان ولا ما أدري. واضح المقصود؟ خب،
يعني المقصود فناء عالم المادة فقط؟
نعم، أقول هذه العبارة هل تدل على أنه يفنى كل شيء في الوجود حتى عالم العقول وعالم المثال على تقدير وجودهما؟ نقول لا. قد تقول الصدر يدل وإن الله يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل، لا عقل ولا مثال، يعود كما كان قبل لا عقل ولا. لكن نقول الذيل أعطانا تفسير لمراد أمير المؤمنين في الصدر عندما قال كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت بلا، فهو يتحدث عن أنه يعود كما كان بلا وقت، لا شيء معه من الموجودات المحققة للوقت، من الموجودات المحققة للمكان. فتكون هذه الرواية ناظرة إلى غير عالم العاقل، إلى غير عالم المثال، ناظرة إلى عالمنا، عالم المادة. هكذا. خب، الرواية الثانية ما في نهج البلاغة أيضا: هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها. هذه الرواية بعد عام تشمل عقل، مثال، مادة. خب،
المفني لها عاجلا
هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها. الموجود يصير مفقود،
مفني لها لعالم الدنيا.
نعم، نعم المفني لها للموجودات بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها. الشيخ سؤال لطيف يقول الضمير يرجع إلى شنو؟ كن تابع صدر الرواية. إذا كنا نتحدث عن الدنيا فلا بد أن نقول الكلام عن فناء عالم الدنيا ولا تشمل عالم آخر. أما إذا كان لا راجع إلى الموجودات إلى المخلوقات. يعني ينبغي أن نلاحظ الصادر صدر العبارة. إذا كان الحديث عن المخلوقات مثلا هو الخالق للموجودات وهو المفني لها بعد وجودها بسرعة، هو الخالق للمخلوقات وهو المفني لها بعد وجودها بسرعة. أما إذا كان الصدر هو الخالق للدنيا والمفني لها بعد وجودها تكون الرواية خاصة.
نعم.
الدنيا لا يشمل الدنيا عالم الدنيا.
هذا متبادل يعني.
الموجودات الدانية.
من حاول
لا يشمل.
من حاول يعني.
لا يشمل موجودات العالية. أم كنت من العالين؟ ولكن وصفهم الله بأنهم ماذا عالين؟ ولم يصفهم بأنهم دانين من عالم الدنيا. خب. الرواية الثالثة ما في توحيد الصدوق. عن علي بن مهزيار قال كتب أبو جعفر عليه السلام. أبو جعفر من؟ علي بن مهزيار زمن الإمام الجواد. المفروض كتبه أبو جعفر الثاني. لكن أبو جعفر الثاني على كل حال إلى رجل بخطه وقرأته في دعاء كتب له أن يقول يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم يعود ويفنى كل شيء. بعد هذه دلالتها واضحة جدا. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء.
ما دون مجرد إلا
كل شيء، كل ما يصدق علينا. أنتم تقولون الوجود يساوق الشيئية والشيئية تساوق الوجود، فكل شيء يفنى إلا هو تبارك وتعالى. خب.
يعني استرجعت هذا الأمر، عدد الروايات اللي بفكرة شو الحين؟
يعني هذه مسألة مهمة فعلا. نحن إذا لاحظنا الروايات ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى أنه تنعدم الموجودات ولا تبقى. كما يقول سيد الشهداء أهل الأرض يموتون وأهل السماء حتى أهل السماء لا بقاء لهم، انعدام مطلق أو لا. هذه مسألة مبحوثة وللشيخ المجلسي كلام لطيف في البحار. سألان في أي موضع أنا ما أتذكر. هذه مسألة مطروحة، ماذا نستفيد من الروايات؟ هل نستفيد وقوع العدم؟ أما هنا في ذيل هذه النقطة، النقطة الأولى ما يستفاد من الروايات والآيات في مسألة وقوع العدم على العالم، نواجه سؤال وهو أنه هل يوجد إجماع عند المليين على وقوع العدم على كل شيء ويبقى الله تبارك وتعالى وحده ليس معه شيء في الوجود أم لا؟ العلامة رحمة الله تعالى عليه الخاج سوف يأتي إن شاء الله أنهما يفسران العدم والفناء ولا يبقى والهلاك في هذه النصوص في مورد ما يعود يوم القيامة، وهو الإنسان نفوس وأجسام، الجن نفوس وأجسام إذا كان لهم أجسام، والوحوش. يفسرون ذلك بتفرق الأجزاء، والعود يفسرونه بعود الأجزاء والتئامها كما كانت. إذا كان هذا هو تفسيرهم للفناء والتفرق والهلاك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في ما سيحدث على العالم قبل يوم القيامة، سوف لن نغفر بوجود إجماع من قبل المليين على طرو العدم، العدم بمعنى العدم على جميع ماذا؟ على جميع الموجودات، وأنه يبقى الله تبارك وتعالى كما كان ليس معه شيء. والجماعة عندهم ما ألجأهم إلى أن يفسروا الفناء والهلاك ونحو ذلك بتفرق الأجزاء، وهو الذي نبحثه الآن في النقطة الثانية. في النقطة الثانية نتعرض أو نحن نتعرض لمسألة مرت عليكم في كتاب البداية وكتاب النهاية، وهي مسألة جواز إعادة المعدوم. هل يجوز إعادة المعدوم بعينه أو لا؟ في كتاب بداية الحكمة السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه ذكر أربعة أدلة لإثبات استحالة إعادة المعدوم. الدليل الأول هو أن إعادة المعدوم يلزم منها التناقض. تتذكرون هذا الدليل؟ تتذكرون تقريرا؟ تفضل.
يلزم منه أنه يعود يتخلى بينهما.
أحسن كلام الشيخ صحيح، أحسنت بارك الله فيكم. يقول العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه لو جاز إعادة المعدوم بعينه للزم تخلل العدم بين الشيء وذاته، وتخلل العدم بين الشيء وذاته مستحيل، لأنه إذا قلت هذا هو الأول فهذا يعني أنه لم يطرأ عليه عدم، هذا معنى أنه الأول. فإذا قلت هو الثاني هذا يعني أنه طرأ عليه عدم، والمفروض أنك تقول الثاني بعينه، إذن هذا يعني أنه طرأ عليه العدم. فهو هو وهو ليس هو، هو هو لأنه أنت تقول أعدنا المعدوم بعينه، ليس هو لأن واقعية الشيء الذي طرأ عليه العدم غير واقعية الشيء الذي لم يطرأ عليه العدم، فقد جمعت بين هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما هو؟ لزوم اجتماع الاثنين، وذلك لأنه إذا جاز الله أن يعيد عين الموجود حال العدم سوف نقول ماذا؟ سوف نقول لا فرق بين المعاد بعد العدم وبين أن يخلق الباري تبارك وتعالى مثل المعاد بعد العدم في عرض ماذا؟ في عرض الموجود. هذا الكتاب إذا جاز الله أن يعدمه ويوجده بعينه، خب هذا المعاد إذا كان الله قادر عليه بعد إعدام الكتاب، خب يقدر عليه قبل إعدام الكتاب، لأن المفروض أن المعاد عين ماذا؟ عين هذا الكتاب، صحيح؟ وبإمكان الباري أن يخلق مثله، يمكن، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فكما يجوز أن يخلق عين هذا بعده يجوز أن يخلق عين هذا معه، لأن الذي معه هو عين الذي بعده، والحكم واحد، لأن الذي نتحدث عنه واحد، إذا جاز خلقه بعد جاز خلقه مع، وجواز خلقه مع مستحيل، لأن من اجتماع فلا يجوز خلقه بعد، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واضح. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره العلامة. نذكر في هذه الأبحاث إذا لم يتذكرها الإنسان ويكررها ينساها. خب الإشكال الثالث أو الدليل الثالث صح التعبير على استحالة إعادة المعدوم هو أن يقال لو جاز أن يخلق الباري تبارك وتعالى المعدوم للازم من ذلك الخوف، شلون يلزم الخوف؟ لأنه إذا أعاد الباري هذا الموجود بعد عدم أنت ماذا تقول؟ تقول هذا هو عين الأول، صحيح؟ إذا كان هذا هو عين الأول فهذا يعني أنه لا فرق بينه وبين الأول. ما هو الفرق؟ أنت تقول عينه وفي نفس الوقت أنت ماذا تقول؟ تقول هو معاد ليس هو الأول. تقول لي لا محذور أن يكون هو الأول وهو أيضا المعاد، يمكن أن نلتزم بالعينية مع أنه هو المعاد. أقول لك فرق بين الوجود الأول والمعاد في أن الوجود الأول فقط مسبوق بعدم، أما المعاد مسبوق بعدم ووجود وعدم، والمسبوق بعدم غير المسبوق بعدمين ووجود، فكيف يكون هو؟ هذا خلفه، معنى أنه هو بعينه أنه ليس مسبوق إلا بعدم، ومعنى أنه معاد بعينه أنه مسبوق بماذا؟
بعدمين
وجود. هذا خلفه. خب هذا هو
الدليل.
كم دليل قلنا؟ الدليل الرابع هو أنه لو جاز العدم على الموجود للازم إمكان أن يخلق الباري تبارك وتعالى أمثال لهذا العالم إلى ما لا نهاية. لم؟ لأن هذا الموجود إذا خرج عن الوجود سوف يفقد تمييزه وتشخصه، لأن التشخص بأي شيء بالوجود، وفي العدم لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. وعليه لماذا تقول الباري تبارك وتعالى إذا خلق هذه الماهية يكون خلق هذه الماهية هو عود لمن لما كان موجود بالدقة؟ لماذا؟ ما الذي جعلك تميز هذه الماهية المعدومة وتجعلها هي عود ما كان موجودا؟ لماذا لا تأخذ ماهية أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة؟ المفروض أنه ماذا؟ لا ميزة في الأعدام ولا اختلاف ولا تشخص للماهيات هناك، فلماذا تعتبر إيجاد هذا تمييزا دون إيجاد ذاك؟ الباري إما أن يوجد الجميع ويكون عودا لهذا فيلزم إيجاد ما لا يتناهى، لأننا يمكن أن نفرض في العدم ماهيات مماثلة لهذا إلى ما لا نهاية، إنما يستحيل اجتماع المثلين في الوجود، أما في العدم بإمكانك أن تفرض ما شاء الباري تبارك وتعالى وشاء. خب أو تقول لا صحيح الباري صحيح في العدم عندنا ماهيات إلى ما لا نهاية، كل ماهية يمكن أن تكون مثل أو عين هذا فيما إذا خلق الله، لكن الله يخلق ماذا؟ أحدها دون الباقي. يقول يلزم من ذلك الترجيح بلا مرد. فالقول بإعادة المعدوم إما يلزم منه أن يخلق الباري تبارك وتعالى ما لا نهاية له، لأنه لا تميز للمهيات في العدم والكل يحقق العينية، أو يلزم الترجيح بلا. فإذا كان التالي باطل في المقدم إعادة المعدوم
مثله،
إذن إعادة المعدوم مستحيلة.
إذا كان مرجح الاستحالة عقلية ذاتا غير قابل لإعادة المثل،
أنتم بما تقدم اتضح
اتضح
وجه الجواب على هذا الإشكال. فيما سبق قلنا الترجيح بلا مرجح ليس مستحيل،
بلا ترجح،
لكن الترجح بلا مرجح
صح.
الباري تبارك وتعالى باختياره بقدرته يرجح، ما نحتاج إلى شيء وراء الاختيار لكي يقع به.
فإذا هذا شو
يصير؟ نحن لا نريد أن نعلق على هذه الشبهات.
إذا أخذ معنى المستحيل ما نأخذ هذا، لو نأخذ هذا المعنى يمكن قطع السلسلة.
نعم ممكن نلتزم بأنه يمكن إعادة المعدوم، وقولك يلزم الترجيح بلا مرجح نقول لا محذورة فيه. المهم أن لا يترتب اللغوية على هذا الترجيح، ولا يوجد لغوية، أو العبثي بعبارة الأداء ولا يوجد عبثي، الله لمصلحة يعيد الموجود بعينه.
فإذا كنت لأنه يلزم نخذ لازم تقليل سعلي نظرة نضعا صح، حتى الترجيح بلا مرجح نخذ هذا.
نعم نقول الترجيح
بلا مرجح،
نعم نقول الترجح بلا مرجح مستحيل، ولكن في بحثنا نحن لا نقول قولا يلزم منه الترجح بلا مرجح. نحن نقول الله يعيد، فالمرجح موجود وهو الله، الفاعل موجود، الترجح بلا مرجح أن يخرج الممكن من الاستواء إلى أحد طرفي الوجود أو العدم من دون علة، هذا هو الترجح بلا مرجح. أما الترجيح بلا مرجح هو أن يوجد فاعل يخرج ولكن من دون وجود مرجح يجعله يختار هذا دون ذاك، كلاهما متساوي ويخلق أحدهما مع التساوي. الفلاسفة يقولون مستحيل على مطلقين، والمستحيل ولهذا إعادة المعدوم مستحيلة، لأنه إما أن يعيد الباري، إما أن يوجد ما لا نهاية له، أو يرجح بلا مرجح، وكلاهما مستحيل. نقول له لا، نختار الشق الثاني، لا يوجد ولا يتناهى، يختار ماهية من هذه الماهيات ويوجده كعين للمعدوم، والمرجح واختياره تبارك وتعالى.
ولا القسم الثاني؟
نعم لا، القسم الثاني ما نختار، اي لا ذاك مستحيل. لكن جواب هذا الاستدلال الرابع ان نقول باختيار شق الترجيح بلا مرجح، يعني صح التعبير، مو الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح هو في نفسه مستحيل. الخلاف بين الفلاسفة وبين بعض المتكلمين هو أنه هل يكفي في الترجيح الاختيار أو لا. الاختيار لا يتعلق إلا بشيء راجح في نفسه. إذا جاء الإنسان وكان أمامه رغيفان، هل اختياره كافي للترجيح أو لا؟ لابد في الواقع يكون أحد الرغيفين مترجح حتى يتعلق به الاختيار. هذا هو الفرق بين الفلاسفة وبين علماء الكلام. نحن نقول الاختيار هو لوحده ماذا؟ الإنسان قد يختار المرجوح على الراجح، مو فقط يختار أحد المتساويين غير الراجح، يختار المرجوح. الاختيار يرجح. زين، إذن عندنا أدلة استدل بها القوم لإثبات استحالة إعادة المعدوم. مع هذه الأدلة كيف نتعامل مع ما نقلناه عن القرآن والروايات في النقطة الأولى من طرو الفناء والهلاك على الموجودات؟ هنا العلامة الحلي تبعا للخواجة نصر الدين الطوسي يقول لوجود هذه القرينة العقلية وهي استحالة إعادة المعدوم، لابد نأول تلك الروايات، لا لكن ما نأوله إلا فيما قام الدليل القطعي على أنه يعود، وهو الإنسان والجن والوحوش. أما سائر الموجودات فلا نحتاج فيها إلى تأويل تلك النصوص. يمكن أن نقول تلك النصوص تدل على ثناء العالم كله إلا ما قام الدليل على عوده، فإنه لا يمكن الجمع بين العود وبين الفناء بمعنى طرو العدم لمكان استحالة إعادة. فلا بد أن نؤول، نقول المراد من الفناء والهلاك تفرق الأجزاء، الصورة الموجودة هذه تفنى ثم يعيدها الباري تبارك وتعالى، أما المادة محفوظة تعود من خلال إعادة تلك الصورة أو ما يماثل تلك الصورة. يقول الإمام هي هي وهي غيرها، تعود المادة ولكن بصورة ماذا؟ مماثلة لتلك الصورة. ثم استشهد العلامة بدليل على ذلك، أو استشهد بآية، استشهد بدليل شلون يجي، استشهد بماذا؟ بآية على ذلك، وهي آية نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وآله طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، كيف يا رب تعيد الخلائق يوم القيامة. استجاب الله دعاء فأراه فعلا تكوينا كيفية العبد. بأي كيفية أراه الباري تبارك وتعالى العبد؟ هل أراه بإعدام ثم إيجاد، أو أراه بتفريق ثم جامع؟ بتفريق ثم قاله خذ طيور وقطعها وزعها ثم ماذا؟ ادعها تأتيك. وهذا الذي وقع. إذن الذي فعله الباري تبارك وتعالى كتبيان واقعي للمعاد الجمع بعد التفريق، هذا قرينة وشاهد على أن كل شيء هالك المقصود منه شنو؟ التفرق. والعود يكون ماذا؟ بمعنى يحيي الله الموتى بمعنى يجمعها. إما أن نؤول الروايات بهذا، نؤول الآيات والروايات بهذا التأويل الذي عليه هذا الشاهد وشواهد أخرى أيضا، نحن الآن ننقل شاهدين إن شاء الله، أو نؤول بتأويل آخر ذكره الفلاسفة، وهو أن يقال كل شيء هالك المقصود هنا الهلاك الذاتي لا ارتفاع الوجود بعد العدم. نعم كل شيء في نفسه هالك، الماهية ماهية، الماهية لا موجود ولا معدوم، في ذاتها خلوة من الوجود خلوة من العدم، فهي في ذاتها إذن حيث أنها لا موجودة فهي هلاك، هي هالكة في حد نفسها سواء كانت معدومة أو كانت موجودة، لأن الوجود الذي ينصب عليها بعد تعلق الجعل ليس من ذاتها وإنما من الفاعل، ولو أن الفاعل لم يرد لها البقاء انعدمت. إذن هي في نفسها ماذا؟ هلاك، هي في نفسها هلاك. هذا معنى كل شيء هذا، كل من عليها فان، يعني هو في نفسه ماذا؟ فاني، في ذاته فاني. وعلى هذا يمكن أن نلتزم ببقاء العالم وعدم انعدامه مع الحفاظ على فاني وهالك ونحو ذلك من هذه الألفاظ. الشاهدان الآخران على أن المقصود بالعود هو الجمع بعد التفريق، الشاهد الأول قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. رب العالمين ما الذي فعل مع هذا الشخص الذي تساءل عن كيفية إحياء الخلق بعد الموت؟ القرآن يقول أماته الله مئة عام ثم أحيا وقال له انظر إلى طعامك، وأيضا أمره بأن ينظر إلى الحمار وكيف يعود الحمار إلى الحياة بعود ماذا؟ بعود أجزاء. فإذن الذي أراه الله تبارك وتعالى ليس إيجاد بعد عدم، وإنما جمع بعد. الآية الثانية: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا. أيضا هذه الآية كانت تنكر على الذين ينكرون المعاد بحجة أن عود الأجزاء بعد تفرقها أمر صعب جدا، الله لا يقدر عليه، بعض الأجزاء دقيقة، كيف يعيدها الباري تبارك؟ يقول الباري تبارك بلا قادرين على أن، لا نحن قادرون على عود الخلائق وجمع أجزاء، بلا قادرين على أن نسوي. نعم تتجدد يعني خلال، قبل ما كانوا يدركون هذا الأمر الذي ندركه الآن بعد تطور العلم. قبل كانوا يعتقدون أن جسم الإنسان واحد متصل لا يتكون من أجزاء، يتكون من خلايا، بعدين اكتشفوا أنه خلايا تفنى خلايا وتتجدد، الآن اكتشفوا. أما في السابق
الآن موجود حتى الطبقة الدينية الملحدين إذا ضللت من الآن أن الذي خلق الجديد ينظرون للظهر ما فيه خلق الأحجام، إذا يعني خارج الإسلام من الدنيا مو هو أحجام فالأخر
هذا لأنهم يعتقدون أن حقيقتهم الجسد، فالجسد يتفرق، فكيف يعاد هذا الجسد بعد أن يتفرق ويتحلل؟
بس مو نظرة أنه إذا
سمات
مثل يعني
يعدم
تماما،
لا
ما عند نظرة.
والباري رد عليهم قال نحن قادرون على أن نعيد
هذا التفرق،
هذا المعنى. قال والسمع دال عليه أي على وقوع العدم. أقول يدل على وقوع العدم السمع وقوله تعالى هو الأول والآخر، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل من عليها فان، وقد وقع الإجماع، نحن علقنا على الفناء وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي، وقع الإجماع لا لم يقع الإجماع. العلام يقول باستحالة إعادة، نعم نقول وقع الإجماع إذا فسرنا الفناء بماذا؟ لا مو بالتفريق، لأنه عندنا جزء يقولون بالإنعدام، جماعة يقولون الفناء بمعنى العدم، جماعة يقولون الفناء بمعنى تفرق الأجزاء، فكيف نقول يوجد إجماع على العدم أو يوجد إجماع على التفرق؟ لابد أن نقول يوجد إجماع على عدم بقاء الموجود بهذه الكيفية، أما عدم البقاء بمعنى الانعدام أو عدم البقاء بمعنى التفرق نقول لا، لا يوجد إجماع على أن عدم البقاء بمعنى التفرق أو أن عدم البقاء بمعنى الانعدام.